بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثالث.
في الدرس الماضي في القواعد المثلى كما أخذنا قاعدة أربعة كلها في الأسماء، من يستطيع أن يأتي بالقواعد الأربع اللي أخذناها كلها على وجه الإيجاز؟ تفضل شيخ. اسمك؟
إدريس.
إدريس، تفضل إدريس.
القاعدة الأولى أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسن. أسماء الله كلها حسن.
أحسنت. القاعدة الثانية؟ خلاص أنت عرفنا أنك حافظها الأربعة.
أسماء الله أعلام وأوصاف.
أسماء الله أعلام وأوصاف. طيب، متى تكون متباينة أخي؟ متى تكون مترادفة؟ نعم تفضل.
تكون متباينة دلت على أوصاف، تكون مترادفة دلت على أسماء الله.
أحسنت. طيب قاعدة ثالثة. من غير نظر للكتاب. تفضل.
أسماء الله تعالى إن دلت على متعدي تضمن ثلاثة أمور.
وهي
المطابقة، شروط الاسم.
أيوة.
والصفة، ثم تعلق هذه الصفة إلى مخلوقات.
ثبوت حكمها ومقتضاها. أيوة. طيب.
هو اسم الله تعالى ويدل على وصف الاسم، هو السمع.
يعني إذا كان غير متعدي
للمسموعات.
نعم، هذا مثال تقصد. إذا كان غير متعدي يدل على ماذا؟ مثل الحي. طيب، قاعدة الرابعة ما هي؟ مع ذكر مثال. ما القاعدة الرابعة مع ذكر مثال؟ تفضل شيخ.
دلالة أسماء الله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته تكون بالتضمن والالتزام والمطابقة.
نعم.
إذا قلنا مثلا الخلق فتدل تضمنا على صفة الخلق.
الخلق ولا الخالق؟
الخالق.
كلامنا كلامنا على الأسماء.
أيوة.
نعم.
وكذلك بالنسبة للمطابقة. وتضمن بأن الخالق يجب أن يكون عليما سميعا بصيرا.
يجب أن يكون إيش؟
عليما.
عليما.
عليما سميعا بصيرا مدركا محيطا إلى آخره بالالتزام.
بارك الله فيك. طيب، نبدأ يا أخوة في القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء. القاعدة الخامسة خلاصتها أو نصها: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. فإذا على هذا يجب أن نقف في إثبات الاسم أو الصفة على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إثبات هذه الأسماء وإثبات هذه الصفات لله عز وجل لا بد أن يقف المسلم فيها على علم، وهذا العلم لا يأتي إلا عن الله وإلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كله من باب الغيب، وباب الغيب لا يدرك إلا عن طريق ماذا؟ الوحي. وهذا أيضا يتقرر في قضية مثلا التكييف. لماذا نحن لا نعرف كيفية الصفة؟ لأنها من باب الغيب ولعدم ورود ماذا؟ النص. النص لا في القرآن ولا في السنة. أما الأسماء فإننا نثبتها لأنها وردت في القرآن وفي السنة. إذن لما علمنا أن صفات الله وأسماءه من باب الغيب فإذن لا مجال للعقل وحده في إثباتها، وإنما الإثبات لا بد فيه أن يكون مبنيا على دليل. استدل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الآيات الدالة على تحريم القول على الله عز وجل بغير علم، وهذا شامل على القول بغير علم في أحكام الشريعة وفي الله وفي صفاته وفي أسمائه، كل ما يتعلق بأمور أو بأمر يقال عن غير علم فهذا محرم. والقول على الله عز وجل بغير علم درجات، منها ما يكون كفرا، ومنها ما يكون كبيرة، ومنها ما يكون دون ذلك بحسب الجرأة في القول على الله بغير علم، وبحسب الباب الذي قيل فيه بغير علم. فما دام أن الأمر يتعلق بالله وصفاته فهنا يكون المنع أعظم وأشد، لأنه لا يجوز أن نصف الله عز وجل أو نسميه بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. قال لأن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. يعني أنه كما نقف على النصوص في الإثبات كذلك كما أننا نقف مع النصوص فيما سمى الله عز وجل به نفسه، فكذلك نقف مع النصوص في عدم نفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه. إذن خلاصة القاعدة أن أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أن يقف إثباتها على الكتاب وعلى السنة. فإذا لو جاء شخص وقال هذا من أسماء الله نقول أعطنا دليل. وهذا كثير، بعض العلماء مثل ما ذكرنا ابن عربي المالكي وغيره توسعوا في إطلاق الأسماء على الله عز وجل، قال مثلا من أسمائه ثالث ثلاثة ولا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال ثالث وأربع وثالث ثلاثة وهكذا أو رابع ثلاثة، وسموه بالزارع وسموه بغير ذلك. هذا سيأتي إن شاء الله في بيانه وفي تفصيله. إذن عرفنا أن القاعدة أن الأصل التوقف على القرآن وعلى السنة. قال القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين. يقول لقول الله عز وجل أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ثم ذكر الدعاء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا إلا أزاح الله عز وجل عنه همه. طيب هنا في قضية تعداد أسماء الله عز وجل نسمع كثيرا من يقول أن أسماء الله فقط 99، وهذه العبارة خاطئة، بل إن الصواب أن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. فأسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين. ما الدليل على ذلك؟ ذكر المؤلف دليلا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن من أسماء الله عز وجل ما استأثر الله عز وجل بعلمها. ما دام أن هناك أسماء لم يعلمها الخلق واستأثر الله عز وجل بعلمها، إذن هذا دليل على عدم حصر أسماء الله بعدد معين. معين، ومن الأسماء ما أنزلها في الكتب، ومن الأسماء ما أنزلها أو علمها بعض خلقه من أنبيائه. إذن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. نضيف دليلا آخر على إثبات أن أسماء الله منها أو يعني أنها لا تحصر، وأن الخلق لم يعرفوا كثيرا منها، حديث الشفاعة العظمى، وهو أن النبي أن الناس لما يأتون إلى من؟ آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم ينتهون إلى نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام، ثم يقولون أو يذهب النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيسجد، فيفتح الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. إذن هذه أسماء الله سبحانه وتعالى، حسن الثناء عليه صفاته عز وجل، فهذه لم يفتحها على أحد قبله، فدل ذلك على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى، وليس لها عدد معين، ليس لها عدد معين. إذن كيف نزيل الإشكال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ يأتي القائل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إن لله 99 اسم، إن لله 99 اسما. نقول إن هذا العدد في هذا الحديث مقيد بهذا الثواب الخاص، مقيد بهذا الثواب الخاص، ليس المراد الحصر لجميع أسماء الله، وإنما المراد حصر هذا الثواب الخاص في هذه الأسماء الخاصة، في هذه الأسماء الخاصة. إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل، أو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي أن من أسماء الله 99 اسما فإذا أحصيتها دخلت الجنة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أسماء الله فقط 99 اسما، وإنما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا مثاله مثل أن يقول رجل عندي 99 دينار أو ربية أو ليرة أو غيرها أعددتها لماذا؟ للصدقة أو للنفقة. هل معنى ذلك أنه ليس له أو ليس عنده غير هذا المال؟ وإنما معناه أنه خصص 99 في عمل معين ومحصور، فلا يدل على أن المال أو ليس عنده غير هذا المال. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها دخل الجنة، ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإحصاء هنا ثلاث مراتب، أن الإحصاء كم مرتبة؟ ثلاثة. قال المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها، إحصاء ماذا؟ ألفاظها وعددها، أي أن العلماء اجتهدون في ذكر ماذا؟ 99 بحسب ما ورد في القرآن. نرجع إلى القاعدة التي قبلها، وهي بحسب ما ورد في القرآن أو في السنة، لأنها توقيفية. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، فهم المعاني ومدلول هذه الأسماء، وهذا يرجع إلى ما ذكرناه أيضا سابقا أن كل اسم من أسماء الله له ماذا؟ عبودية خاصة، مثل ما قال ابن القيم، ذكرنا على ذلك أمثلة. المرتبة الثالثة الدعاء بها، الدعاء بها، هذا كله داخل في الإحصاء، أن تعرف ما هي هذه الأسماء بحسب ما ورد في القرآن والسنة وتجتهد في هذا الباب، ثم تعرف معاني أسماء الله عز وجل، تعرف معنى الصمد، تعرف معنى القوي، العزيز، الحكيم، ثم تعرف مدلولاتها أيضا بجانب معانيها، ثم أيضا إذا دعوت تدعو الله عز وجل بها، إذا دعوت تدعو الله عز وجل بها. لذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الآية استنبط العلماء منها جملة من المسائل، يعني هذه الآية تصلح دليلا في قضية الإحصاء، أن من معاني الإحصاء ماذا؟ الدعاء بها. وأيضا تصلح دليلا في قضية أن أسماء الله توقيفية. من أين عرفنا من هذه الآية أن أسماء الله توقيفية؟ ها؟ لما قال ماذا؟ ولله الأسماء الحسنى، فأضافها لله، والذي يخبرنا عن هذه الأسماء هو الله سبحانه وتعالى. وسيأتي أيضا ممكن أن نذكره الآن أن هذه الآية فيها بيان ضابط الأسماء الحسنى، ضابط الأسماء الحسنى، وهذا نبه عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في بداية الأصفهانية، قال: إن ضابط الأسماء الحسنى ثلاثة أمور. كيف نعرف أن هذا من أسماء الله؟ قال: بثلاثة أمور لابد أن تتوفر فيه هذه الثلاث ضوابط. الضابط الأول ثبوتها في القرآن والسنة. الضابط الثاني كونها تفيد الكمال وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. والضابط الثالث أنه يصح الدعاء بها، أنه يصح الدعاء بها. إذا نسيت هذه الضوابط الثلاث فارجع إلى الآية. ما هو الضابط الأول يا أخوة؟ ثبوتها. أين هذا في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى؟ ولله الأسماء. الضابط الثاني ما هو؟ أين هو في الآية؟ حسنى. الضابط الثالث ما هو؟ أين هو في الآية؟ ندعوه بها. قال: هذا ضابط الأسماء الحسنى. هذا سيأتي تنبيه عليه معنا إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يرد بعد هذا الحديث دائما ويتكرر ويكتبونه في اللوحات وغير ذلك، وبعضهم على الجدران، وهذا ليس فيه تعظيم لأسماء الله سبحانه وتعالى. ما وضعت الأسماء لتعلق ولا لتكتب على اللوحات ولا غير ذلك. مع هذا ينبغي التنبه إلى أن زيادة تعداد أسماء الله في الحديث، وهو قوله: وهو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر التعداد، هذا ليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من بعض الرواة، وقالوا أنه من كلام الوليد ابن مسلم. يقول شيخ الإسلام تيمية: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر: ليس العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. إذن ليست العلة فقط تفرد الوليد. إذن عرفنا أن هذه الأسماء من أسباب ضعفها أو عدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا معنا علة ماذا؟ تفرد الوليد ابن مسلم. العلة الثانية أنه مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رواه الوليد عن بعض شيوخه. العلة الثالثة الاضطراب، لأن هناك أسماء ذكرت في بعض الروايات ليست مذكورة في الروايات الأخرى، فحصل اضطراب في هذا التعداد، يعني التعداد بين الروايات ليس متفق على تعداد واحد، وإنما وقع فيه ماذا؟ اضطراب. ثم إنه من هذه الأسماء المذكورة في حديث أو في كلام الوليد عن بعض شيوخه لم يثبت عليه دليل في القرآن ولا في السنة، وما لم يثبت فيه دليل لا يجوز لنا أن نعده من ماذا؟ من الأسماء. ثم على قاعدة أن أسماء الله توقيفية اجتهد العلماء في جمع هذه الأسماء، اجتهد العلماء في جمع هذه الأسماء، فاجتهد مثلا البيهقي في الشعب في ذكرها، اجتهد الحليمي أيضا في شعب الإيمان في تعدادها، اجتهد ابن حجر في فتح الباري في جمعها، ابن حجر أيضا اجتهد في جمع هذه الأسماء، وكذلك مثل ما ذكرنا ابن العربي حاول أن يجمع لكنه توسع. ممن جمعها أيضا الخطابي في كتابه الدعاء، جمعها الخطابي في كتابه الدعاء، وممن جمعها من؟ الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب. فجاء تعدادها من يقرأ يا أخوة من كتاب الله؟ ها تفضل اقرأ، لا اقرأ كلام الشيخ، مو عندكم المتن؟ ها طيب ابو جاسم اقرأ معك المتن.
الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر والظاهر الباطن الباري البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم حميد الحي القيوم الخبير خالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق
طبعا هذه كلها من القرآن، هذه كلها من القرآن، الرزاق الرقيب
السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين
المجيب
المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المميت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود
الوكيل الولي الوهاب. هذه كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكر 81 اسما، 81 اسم. قال من السنة، أيضا ذكر من السنة جملة من أسماء الله عز وجل، هذا في القرآن تعداك التعداد. من السنة قال الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. فهذه كلها ثبتت في السنة.
الحي شيخ ولا الحي؟
ها الحي ذكر مذكور معنا في الأول صح؟ ممكن المقصود الحي، لكن انظر هل في القرآن ذكره الشيخ؟ غير مذكور في الأسماء. إذن الحي. على كل مكتوب الحي ها؟ نعم 24
ها إذا الحي، إذا الحي إن الله حي ستير، الله حي ستير هذا دليله. هنا المحقق في الحاشية خرج هذه الأسماء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في الأول في أسماء الله الجواد، هنا الجواد. ثم قال الشيخ رحمه الله إذن يرجع إلى تعدادها وكذلك الأدلة عليها، وهذا باب واسع. قال هذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسم من ماذا؟ من القرآن، و18 من ماذا؟ من السنة. إذن أصبحت ماذا؟ 99. قال عندنا تردد في اسم الله الحفي، لأنه ما ورد في القرآن على صفة أو على هيئة الاسم، إنما ورد على هيئة قال إنه كان بي حفيا، أي مقيد بإبراهيم عليه السلام، فأصبح عند الشيخ تردد في إدخاله. قال وكذلك اسم الله المحسن، عنده تردد في إدخاله في الأسماء التي ثبتت في السنة، لكنه ذكره في 99. قال لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام في الأسماء. والمحسن بعضهم يضعفه، لكن الصحيح أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا رواه أو جاء من حديث أنس، وجاء من حديث شداد بن أوس، جاء من حديث أنس وجاء من حديث شداد بن أوس. حديث أنس رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني، وحديث شداد بن أوس رواه الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في المصنف، وأيضا صححه الشيخ الألباني، وكتب في ذلك رسالة في إثبات أن المحسن من أسماء الله عز وجل. قال ومن أسمائه تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك، الملك، ذي الجلال والإكرام، هذه الأسماء المركبة لله سبحانه وتعالى. طيب، بقي معنا القاعدة السابعة والأخيرة في أسماء الله عز وجل. قال الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، ثم ذكر جملة من أنواع الإلحاد. الإلحاد يا أخوة معناه في اللغة ماذا؟ الميل. سمي اللحد لحدا لأن فيه ميلا في الحفر في قبره، في القبر. وكذلك في الأمور الشرعية أو في الشرع أو في الاصطلاح الإلحاد أيضا ميل، لكن ميل عما يجب اعتقاده، ميل عما يجب اعتقاده. والإلحاد يشمل جميع المحذورات في أسماء الله. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا الإلحاد في الأسماء ذكره الله عز وجل، وهو أنواع. لذلك سيأتي معنا إن شاء الله أن المحاذير في أسماء الله عز وجل 4. ما هي المحاذير عموما؟ المحاذير التشبيه والتعطيل والتحريف والتكييف، هذه 4 المحاذير. ثم قالوا يجمعها الإلحاد، يجمعها الإلحاد. فهذه كلها ميل عما يجب اعتقاده. المحاذير 4 قلنا هي ماذا؟ التعطيل والتحريف والتشبيه أو التمثيل والتكييف، وهذا سيأتي أيضا نوع شرح لها. يجمع هذه المحاذير 4 كلها قضية الإلحاد، يجمعها كلها قضية الإلحاد. قال الإلحاد في أسماء الله أنواع. الأول أن ينكر شيئا مما منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، وهذا الذي سميناه من المحاذير الأربع التعطيل. نعم تعطيل، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. لماذا سمي إلحادا؟ لأنه يجب الإيمان بها، فلما مال عن هذا الوجوب سميناه ماذا؟ إلحاد. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. إذا النوع الثاني ما هو؟ التشبيه. النوع الأول التعطيل، والنوع الثاني التشبيه. التشبيه أيضا إلحاد، لأن الواجب إمرار الصفات على ظاهرها من غير تشبيه، واعتقاد أنها تليق بجلال الله وكماله، فإذا شبهت ملت عن الواجب. والنوع الثالث تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، وهذا الذي يخالف قاعدة أن أسماء الله ماذا؟ توقيفية، خصوصا إذا سمى الله عز وجل باسم يدل على نقص وليس فيه كمال، فهذا جمع أنه سمى الله بما لم يسمي به نفسه مع اسم فيه النقص، وهذا مثل ما يفعل النصارى، يسمون الله ماذا؟ أب، يسمون الرب أبا، فهذا فيه أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه مع وجود النقص وهي إثبات الولد لله سبحانه وتعالى. وأيضا الفلاسفة يسمون الله بالعلة الفاعلة وغير ذلك، لأن هذا يخالف قضية التوقيف. الرابع أن نشتق للأصنام من أسمائه، أو نشتق للآلهة عموما من أسمائه سبحانه وتعالى. مثال ذلك اللات من الله، وهذا أحد الأقوال في اشتقاق اللات، وإلا فقيل أن اللات مأخوذة من لتي السويق يصنع الطعام ويلت الطعام. اللات من الله، والعزى من، ومنات من، من المنان. فهذا أيضا إلحاد، قال وذلك أن أسماء الله مختصة به عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض أو الأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو أيضا مختص بالأسماء الحسنى. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، أي أن تسمية الله سبحانه وتعالى أو تسمية خلقه بأسماء الله على الوجه الذي أضيف لله سبحانه وتعالى وجه الكمال المطلق، فهذا أمر ماذا؟ محرم. فهؤلاء مثلا سموا الآلهة وعبدوها من دون الله فأطلقوا عليها أسماء الله، فوصفوا هذه الآلهة بماذا؟ بالكمال، فهذا أمر محرم. وإن كان يجوز إطلاق الاسم من أسماء الله على بعض خلقه، وليس كل أسماء الله، وإنما بعض خلقه يجوز إطلاق أسماء الله، وهذا ورد في القرآن، لكن ليس على الوجه الذي أطلق على الله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ وقالت امرأة العزيز ذق إنك أنت العزيز الكريم، لكنه إطلاقه على هؤلاء إطلاق اسم من غير حقيقة الاسم. قال ومنه، أي هذا الإلحاد، منه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، وعموم الإلحاد منه ما يكون أيضا معصية إذا أطلقنا الإلحاد بإطلاقه العام، ومنه ما يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى إذا فهمنا أن كلمة إلحاد معناها ماذا؟ الميل عما يجب اعتقاده. إذن بهذا نكون انتهينا من قواعد ماذا متعلقة بالأسماء، قواعد المتعلقة بالأسماء. طيب، من يستطيع من غير نظر إلى ما كتب أن يذكر ضوابط الأسماء الحسنى؟ ها، أول واحد يرفع يده. ها، تفضل شيخ. من غير نظر.
طبعا ضوابط الأسماء الحسنى
كم؟
من طاعات
ثلاثة. ثلاثة.
أيوه. لله الأسماء الحسنى فادعوه. الضابط الأول ولله، أي أسماء الله عز وجل توقيفية.
طيب.
ثاني ضابط أن أسماء الله عز وجل حسنى، الدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الثالث فادعوه بها، الأمر بالدعاء بأسماء الله عز وجل.
بارك الله فيك. طيب، الآن قواعد في ماذا؟ في الصفات، في صفات الله سبحانه وتعالى. قال القاعدة الأولى، كم أخذنا؟ نص. قاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا مثل ما ذكرنا في قضية الأسماء، أن أسماء الله عز وجل حسنى، لا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. مثال ذلك الحياة، العلم، نعم، القدرة، السمع، البصر، الرحمة، العزة، الحكمة، العلو والعظمة. وهذا سبق أن ذكرنا في قضية مثلا أن الله حي أو الحي، وذكرنا أن إضافته للمخلوق يسبقه ماذا؟ عدم، ويتلوه فناء. أما إضافته لله عز وجل فليس فيه هذه أوجه النقص. دل على ذلك أن أسماء الله كلها عليا وحسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الصفات، كلامنا عن الصفات، أولا دل عليه السمع والعقل، وذكرنا أن معنى كلمة السمع ما هو؟ نعم، ما سمع من الكتاب والسنة. دليل السمع قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن المثل الأعلى، والمثل المقصود به الوصف الأعلى لله. فإذن لا يضاف لله عز وجل إلا الوصف الأعلى وهو المثل الأعلى. وهذا ذكره الله عز وجل وهو المثل الأعلى في أكثر من موضع من القرآن، منها هذا الموضع، قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. قال عز وجل: ليس، أو وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وأيضا يدخل فيه قول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أثبت الله عز وجل لنفسه المثل ماذا؟ الأعلى، الوصف الأعلى. وأثبت لغيره مثل ماذا؟ العكس، وهو مثل السوء. فالمخلوق صفاته داخلة في المثل ماذا؟ السوء، لما يعتريها من نقص. أما الله سبحانه وتعالى فصفاته كلها كمالات. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في بيان معنى المثل الأعلى، قال رحمه الله: أخبر أن المثل الأعلى، ما هو المثل الأعلى؟ قال: المتضمن لإثبات الكمالات كلها، متضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده. هذا مثل الأعلى، إثبات الكمالات كلها لله سبحانه وتعالى. وبهذا كان المثل الأعلى، قال: وبهذا كان المثل الأعلى. وأما العقل، والمثل الأعلى الكلام عليه كثير، تكلم عليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وابن القيم في مختصر الصواعق في قضية القياسات، ما الذي يجوز في حق الله والذي لا يجوز، وكذلك قضية أن كل كمال ثبت في المخلوق فالله عز وجل أولى به، مع النظر أيضا إلى النصوص الشرعية في إثبات الصفات، وكل نقص ثبت في المخلوق فالله عز وجل أولى بالتنزه عنه. وهذه طريقة القرآن في إثبات الصفات. لما جاء إلى العجل فذكر أن من صفاته النقص، فقال ماذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم طريقة أو سبيلا؟ فذكر أن هذا الذي تزعمون أنه إله ليس بإله، لأنه متصف بصفات النقص. ما هي صفات النقص؟ عدم الكلام. إذا من صفات الكمال المتصف بها الله عز وجل هي صفة ماذا؟ الكلام، صفة الكلام. وأما العقل فوجهه أن كل مخلوق لا بد أن يتصف بصفة، وهذه الصفة إما تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة ماذا؟ النقص. النقص إثباته لله عز وجل باطل. إذا بقي معنا ماذا؟ صفة الكمال. وذكر يعني أن الله عز وجل أبطل ألوهية الأصنام لما ذكر صفة النقص فيها. فإذا ثبت أن الإله الحق هو المتصف بصفات ماذا؟ الكمال. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا وصفهم بالغفلة فدل على أن من صفات الكمال هي القدرة والعلم لله سبحانه وتعالى والسمع والبصر. وكذلك من لا يستجيب له، أن الله من صفات الكمال أنه يستجيب دعاء المضطرين. قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذا من صفات الكمال لله الخلق. أموات غير أحياء. إذا من صفات الكمال لله الحياة. قال يا أبتي لما تعبد ما لا ولا. إذا من صفات الكمال السمع والبصر والغنى. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. إذا من صفات الكمال النفع والضر بيد الله. فثبت إذن أن العقل والحس والمشاهدة والسمع أيضا كلها تدل على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. وأما الفطرة، دليل الفطرة أيضا، قال فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من اتصف بصفات الكمال، أم أنها تحب وتعظم من اتصف بصفات النقص؟ إذن هذه كلها أدلة على أن صفات الله عز وجل كلها عليا. نقول أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. طيب إذا جاءتنا صفة، قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهذه تنفى مطلقا عن الله سبحانه وتعالى، مثل الموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نفى عن نفسه ماذا؟ صفة الموت. لا تأخذه سنة ولا نفى عن نفسه صفة السنة والنوم. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، نفى عن نفسه صفة نعم والنسيان. وما كان الله ليعجزه من شيء، نفى عن نفسه صفة العجز. إن ربكم، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، نفى عن نفسه صفة ماذا؟ العور. وأثبت صفة العينين لله سبحانه وتعالى، لأن العينين، لأن العور يقابله ماذا؟ العينين. وهذا من أدلة أهل السنة على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، نفى عن نفسه صفة الصمم والغياب. وقد قال عاقب الله عز وجل الواصفين له بالنقص، يعني هذا من الأدلة. من الأدلة على إثبات صفة الكمال لله أن الله عاقب من وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص. لما وصف اليهود الله عز وجل بأنهم قالوا نعم يد الله مغلولة، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن جاء بصفة النقص فنفاها، وجاء بعكسها وهي صفة ماذا؟ الكمال. قد سمع الله قول الذين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كذلك نزه الله عز وجل عموما نفسه عن النقائص، لذلك نقول معنى سبحان تنزيه، تنزيه مشتمل على تعظيم. التسبيح معناه التنزيه، ليس فقط تنزيه، لا بد أن نفهم أن التنزيه هنا مشتمل على ماذا؟ الإثبات والتعظيم. لما نزهنا الله عن النقص أثبتنا له صفات الكمال، لأنه سيأتي معنا أن التنزيه وحده ليس بكمال، وإنما التنزيه المقترن بالإثبات بإثبات كمال الضد والتعظيم، هذا هو التنزيه الصحيح، وهذا الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلمة لما نقول سبحان الله، أي ننزهك يا ربنا عن جميع النقائص والعيوب. لذلك قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون من النقائص، وسلام على المرسلين، أي أن هذه طريقة المرسلين في إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. بقي معنا الحالة الثالثة، يعني عندنا الحالة الأولى صفات الكمال المطلق تثبت لله، صفات النقص المطلق تنفى عن الله. بقي معنا بعض الصفات لها كمال من وجه ولها نقص من وجه آخر. قال إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال آخر، فهنا لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل مطلقا، لأننا إذا أطلقناها مطلقا دخل معنا ماذا؟ النقص. وإن نفيناها مطلقا نفينا ماذا؟ حالة الكمال. فوجب معنا أن نثبتها على الوجه الذي أثبتها القرآن، أن نثبت هذه الصفات على الوجه الذي أثبتها القرآن، وهي على طريقة المقابلة، تأتي على طريقة ماذا؟ المقابلة. إذن قال فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى نفيا مطلقا، بل لا بد فيه من التفصيل. فتجوز التفصيل، خلاصته أنها تجوز في الحالة التي تكون فيها كمالا، ولا تطلق على الله في الحالة التي تكون فيها نقصا. وهذا يأتي على سبيل كما قال العلماء تأتي كمالا في باب المقابلة، تأتي كمالا في باب المقابلة. ما معنى المقابلة؟ أي مقابل أمر آخر. وهذه الصفات مثل صفات الخداع والمكر والكيد والاستهزاء وغيرها. فهنا ننظر إلى القرآن كيف أثبت المكر، قال ويمكرون ويمكر الله، لم يأتي في القرآن القول بأن الله ماكر على وجه الإطلاق، أو أن نقول أن من صفاته المكر على وجه الإطلاق خطأ، وإنما نقول من صفاته أنه يمكر بمن مكر به أو بالمؤمنين أو بأوليائه، لأنها جاءت هكذا في القرآن ويمكرون ويمكر الله. وكذلك قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذن جاء الخداع على وجه ماذا؟ المقابلة. فلا نقول من صفات الله الخداع، هنا وقع الخلل ووقع الخطأ. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وقع الاستهزاء في مقابلة استهزاء هؤلاء. لذلك أيضا إذا نظرنا إلى القرآن في مثلا الوصف الذي يأتي فيه النقص لا يطلقه الله عز وجل حتى في سبيل المقابلة. الوصف الذي لا يحتمل الكمال لا يطلق على الله حتى في سبيل ماذا؟ المقابلة. نمثال ذلك الخيانة، لما قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة لا تكون إلا نقص ليس فيها كمال بوجه من الوجوه. لذلك ما يجوز مثلا أن نقول، نبه عليه الشيخ ابن عثيمين، لا يجوز أن نقول مثلا يخون الله من خانه، أو يقول مثلا داعي لرجل ظلمه أسأل الله أن يظلمك مثل ما ظلمتني. لماذا؟ هذا وجه مقابلة أو غير مقابلة؟ مقابل. لكن لماذا امتنع هنا في المقابلة؟ لأن الظلم ليس فيه كمال بوجه من الوجوه. واضح يا إخوة؟ إذن صفات الله سبحانه وتعالى لها ثلاث أحوال، وكل هذه الأحوال ترجع إلى قضية الكمال. الحالة الأولى ما هي؟ كمال المطلق، وهذه تثبت لله. حالة الثانية نقص المطلق، وهذا ضد الكمال، رجعنا إلى الكمال فتنفع عن الله. هناك صفات تكون في حال كمال وفي حال نقص، فهذه لابد فيها من التفصيل، وهذه تأتي في القرآن على جهة المقابلة، لأنها تدل على أن فاعله قادر على أن يقابل عدوه بمثل فعله وأعظم منه. إذن هذه القاعدة الأولى. قال القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. عندكم؟ أنا ما أدري وش المتن اللي عندكم. هذا أي قاعدة؟ خلينا نشوف المذكرة. نعم، هنا قفز أو قفز إلى فوت قاعدة 2 3 4 5 6 7، سقطت 7 قواعد. ممكن تكتبونها معنا، لأن القاعدة الثانية هنا في الباب الثالث، وهي قواعد في أدلة الأسماء والصفات. يعني ضع خط أعلى ماذا؟ قاعدة الثانية. ضع خط في أعلى القاعدة الثانية واكتب مثلا هذه تابعة لقواعد أدلة الأسماء والصفات. نحن الآن في قواعد ماذا؟ الصفات. هنا من قواعد الأسماء، لأن الباب كتاب القواعد المثلى 3 أبواب، سيأتي بعدها الشبهات. الباب الأول في قواعد في الأسماء، الباب الثاني في القواعد في الصفات، الباب الثالث في قواعد في أدلة الأسماء والصفات. فهنا وقع يعني الخطأ، إلى انتقل إلى الثانية من القواعد، الباب الثالث. إذن اكتبوا معنا القاعدة الثانية، ممكن تكتبها في الصفحة المقابلة لأنها طويلة، اكتبها في الصفحة المقابلة، لأن عندنا مثل ما ذكرنا لكم 5 قواعد تأتيك. قاعدة ثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يقول: وذلك لأن كل اسم متضمن للصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. في أي قاعدة ذكرنا أن كل اسم متضمن للصفة؟ في قاعدة ماذا؟ أن الاسم الذي يكون ماذا؟ متعد يلزم منه إثبات الصفة، والاسم غير متعد أيضا يلزم منه إثبات الصفة. إذن كل اسم من أسماء الله فيه صفة، لكن لا يمكن أن نخرج من الصفات اسما. إذن بهذا ظهر أن باب الأسماء أقل، يأتي بعده باب ماذا؟ الصفات أوسع. يأتي بعده باب الإخبار، وهذا أوسع، يخبر عن الله سبحانه وتعالى ببعض الصفات وبعض الأفعال. إذن القاعدة عندنا من المهم أنه نعرف أن أسماء الله عز وجل نستخرج منها صفات، وأما الصفات فلا ممكن أن نستخرج إذا جاء الدليل، وممكن أنه لا يصح الاستخراج. مثال ذلك اسم الله الرحمن، ثبت معنا صفة ماذا؟ الخالق، القادر، العزيز، غير ذلك من أسماء كثيرة. كل اسم تخرج منه ماذا؟ صفة. لأننا سبق أن ذكرنا أن أسماء الله ليست جامدة، ليست جامدة، بل حسنى كاملة الوصف والمعاني والدلالات. أما الصفات فهي تتعلق بأفعال الله، أفعال الله عز وجل كثيرة. فلو قلنا مثلا من صفاته أنه يمكر بمن مكر به على ما سبق، هل نقول من أسماء الله الماكر؟ لا نقول. من أفعاله سبحانه وتعالى، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن من أفعال الله هذه الزراعة، هل نقول إن الله الزارع؟ لا. ومع هذا جاء بعض من توسع مثل من ذكرنا ابن العربي وغيره، فأطلق من كل صفة اسما، فسمى الله الزارع والمسعر وغيره، توسعوا في هذا الباب. قال أمثلة ذلك مثلا المجيء، قوله وجاء ربك، هل نقول إن الله الجائي؟ لا يمكن. يا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهل نسمي الله الآتي؟ لا. فأخذهم بذنوبهم، هل نسمي الله الآخذ؟ لا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض لا بإذن، هل نسمي الله الماسك؟ لا. إن بطش ربك لشديد، هل نسمي الله باطش؟ لا. لأن الإطلاق الاسم مثل ما ذكرنا أن بعض الأفعال وبعض الصفات قد تشتمل على يعني لا تطلق على الله عز وجل إلا على وجه يكون كمالا، فإطلاق أخذ الاسم منها على وجه الإطلاق يدخل فيه المعنى ماذا؟ النقص، يدخل فيه معنى النقص. أيضا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل نقول إن الله النازل؟ لا. فنصف الله عز وجل، إذن الأصل عندنا ما هو؟ أن نصف الله بما وصف نفسه على الوجه الذي وصفه وصف نفسه به. فما دام أنه ذكر هذا على وجه الصفات نذكره على وجه الصفات، ذكره على وجه الأسماء نذكره على وجه الأسماء، ونعلم أن الاسم يؤخذ منه ماذا؟ الصفة. قال القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى، اكتبوا قاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. موجودة هذه قاعدة ثالثة. أدري إيش سوى فينا اليوم الطابع هذا، ممكن شوف عاد أنا أعطيكم القواعد أنتم رتبوها. إذن القاعدة الثالثة ما هي؟ صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ما معنى الثبوتية؟ الثبوتية التي فيها معنى الإثبات، والسلبية التي فيها معنى السلب، ومعنى السلب النفي. صفات الله عز وجل منها ما هو إثبات، ومنها ما هو ماذا؟ النفي. منها ما هو إثبات ومنها ما هو نفي. قال الثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وهذا سبق معنا. فيجب إثباته على الحقيقة، على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. أدل ذلك، قال أدلته من السمع، وأدلته أيضا من العقل. من السمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وجه هذه الدلالة أن أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفات الله عز وجل ثبوتية، لأنه يجب الإيمان بكل ما أثبته الله أو أثبته أو أنزله في القرآن أو جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل من القرآن. قال الدليل من العقل في قضية إثبات الصفات، في قضية ماذا؟ إثبات الصفات. إثبات الصفات قال: لأن الله أخبر عن نفسه. وهذه قاعدة مهمة يا أخوة في قضية الرد على المعطلة، قضية الرد على المعطلة. هذا دليل مهم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يعني مرارا في قضية كيف ترد على المعطلة. قال: الله عز وجل أخبر عن نفسه بهذه الأسماء وهذه الصفات. الله عز وجل أعلم بنفسه أم أنت أيها المعطل؟ الله أعلم، والله أصدق، والله أحسن حديثا، ليس كذلك؟ نأتي إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، يعني خذ هذه الثلاث واحتج بها على المعطل. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، يقول المعطل: إن الله لا ينزل، ليس كذلك؟ ينزل أمره، يبدأ يؤول حقيقة الأمر قوله إن الله لا ينزل. نقول له: هل أنت أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ النبي أعلم. هل أنت أنصح للأمة أم النبي أنصح؟ لأنك تقول أنت لو أثبتنا إنزال هذا فيه ظاهره التشبيه، يعني أنت أنصح للأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظاهره التشبيه، واضح؟ الجواب الثالث: هل أنت أفصح لسانا أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصيح الذي أوتي جوامع الكلم أن يقول: نزل أمره، نزلت رحمته، نزل ملك من الملائكة، حين تأتي وتؤول وتزيد في الكلام ما ليس منه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أفصح. نقول له: إذن نأخذ كلام الأعلم والأنصح والأفصح ونترك كلامك أنت، واضح؟ هذه كررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي قضية أنه أيضا ابن القيم رحمه الله، وهي قضية افتحوا الدرايش فيه حرها افتحوا له. طيب، إذا من عندما تأتي الرد على المعطل تمسك هذه ثلاثة أمور في جانب النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعلم. ثاني: أفصح. ثالث: أنصح. هل أنت أعلم؟ هل أنت أنصح؟ هل أنت أفصح؟ يأتي بعد ذلك يحج ولا يستطيع الجواب. النوع الثاني قال: الصفات ماذا؟ السلبية. ومعنى الصفات السلبية أي المنفية التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الموت، النوم، الجهل، النسيان، العجز، التعب، هذه كلها نفاها الله عز وجل عن نفسه. نفى الله عن نفسه ماذا؟ العجز والكسل والنوم والجهل، هذه كلها صفات النقص منفية عن الله سبحانه وتعالى، فيجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات ضدها. مثل ما قلنا في قضية السلب لا بد من إثبات الضد، لأن النفي وحده ذم، النفي وحده ذم وليس مدح. متى يكون النفي مدح؟ إذا أثبتنا كمال الضد، إذا أثبتنا كمال ماذا؟ الضد، لأن النفي قد يأتي للعجز وقد يأتي لعدم القابلية. قالوا أن النفي يأتي قد يأتي لوجهين، إما عجزا وإما عدم القابلية. فلما نقول مثلا كما قالوا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قال عن هذه القبيلة، يعني هناك قبيلة من القبائل، يأتي القبائل الأخرى فتأخذ منها وتظلمها، وهؤلاء لا يستطيعون أن يأخذون حقوقهم. يعني هذا معنى من المعاني، وإن كان الظلم عموما لا يجوز، لكن لما وصف الشاعر لما وصف هؤلاء بأنهم لا يظلمون، هل هذا مدح في هذا الباب؟ نقص، معنى أنهم لا يستطيعون أن يأخذون حقوقهم، يعني ما أثبت لهم كمال العدل. أما في الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، نفينا ماذا؟ مع إثبات كمال العدل. وعدم القابلية، لما أقول مثلا هذا الجدار لا يظلم، هل مدحت الجدار؟ لماذا؟ لأنني لم أثبت له كمال العدل، لأنه لا يقبل أصلا العدل. واضح؟ إذن في الله سبحانه وتعالى لا يكون مدحا إلا إذا أثبتنا كمال ضده. فلما أقول مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، قال الله عز وجل قبلها ماذا؟ الحي القيوم، أثبت كمال الحياة وكمال القيومية، ثم نفى ماذا؟ ضده. فإذا إثبات أو نفي الظلم عن الله في إثبات كمال ماذا؟ الظلم، كمال العدل. لما نقول ولا يظلم ربك أحدا، دل هذا النفي على أمرين، هما من يستطيع جواب؟ قوله ولا يظلم ربك أحدا، أولا نفي الظلم، ثانيا إثبات العدل. إذا قلت نفي الظلم فقط، لأن النفي قد يأتي إلى عاجز وقد يأتي لعدم القابلية، لكن نقول نفي الظلم، وهذا يدل على ثبوت كمال العدل والحكمة لله سبحانه وتعالى. يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفى الموت وأثبت كمال الحياة. قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفى العجز وفيه إثبات كمال القدرة والقوة والغنى لله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعده في آخر الآية إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. وكذلك النفي والإثبات، سيأتي أن النفي أو الإثبات أوسع في النصوص الشرعية من قضية أو من قضايا النفي. إذن هذه القاعدة خلاصتها ما هو؟ أن أسماء صفات الله تنقسم إلى كم قسم؟ ثبوتية، والثاني سلبية. الثبوتية مثل ماذا؟ أي مثل الرحمة، العلم، القدرة، الصفات. السلبية ما هي؟ النفي، مثاله نفي الموت والتعب نعم والجهل. ونقول إن الصفات السلبية تشتمل على أمرين، ما هما؟ نفي الصفة وإثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها. قال القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال موجودة؟ إذا سقط معكم الباب الأخير. نعم،
هذه الآية وقد خان الله فأمكن منهم في مقابلة الخيانة.
لا، ما في خيانة هنا، قال أمكن منهم، تمكن منهم.
هل يكون في مدح أم لا المجد؟
كيف؟
فأمكنهم هذه اللفظ،
هذه نعم، هذه لا شك أنها مدح لله عز وجل، لأنه يعني تمكن منهم وقدر على دفع خيانتهم. طيب، قال القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. قال: كلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. الآن لما قسم الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية بين أن الأكثر في القرآن الثبوتية، لأن الثبوتية الإكثار منها يدل على الكمال. كلما ثبتت صفات ثبوتية أكثر كلما ازداد الوصف كمالا لله سبحانه وتعالى، بخلاف ماذا؟ الصفات السلبية. بخلاف الصفات السلبية فليس من أسلوب القرآن ولا من أسلوب السنة الإكثار من الصفات السلبية، وإنما تأتي على وجه الإجمال. لذلك يقولون: الصفات الثبوتية الأغلب أنها تأتي على وجه ماذا؟ التفصيل. ثبوتية الغالب فيها ماذا؟ التفصيل، يعني تفصيل وتعداد الصفات الثبوتية، القدرة والعلم والإرادة والمشيئة والكلام، كلها يأتي تفصيلها لله سبحانه وتعالى. وأما الصفات السلبية فالأصل فيها أنها تأتي على وجه الإجمال. ومعنى كلمة إجمال أي أنه كلمة عامة ينفي بها كل صفات النقص. مثال ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذه نفى بها جميع صفات النقص التي ثبتت في المخلوق، ونفى بها مشابهة صفات الله لصفات المخلوقين. هذا يسمى نفي مجمل. نفي ماذا؟ مجمل. مثال آخر قوله تعالى: هل تعلم له سمية، فهذا نفي مجمل لكل المشابهة لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، والمشابهة له في ربوبيته وألوهيته، ليس له ند ولا نظير ولا شبيه. فهذا كله من باب ماذا؟ الإجمال في ماذا؟ في الصفات السلبية أو المنفية. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. وهذه طريقة القرآن وطريقة السنة، خالف فيها أهل الأهواء والبدع. إذن عرفنا أن طريقة القرآن والسنة التفصيل في ماذا؟ في الإثبات. لما يأتي إلى النفي ما يحتاج إلى تفصيل، إلا في بعض الأحوال سيأتي بيانها، لكن الأصل أن النفي ماذا؟ مجمل، لأن تفصيل النفي ليس فيه كمال إلا في بعض المواطن عند الحاجة. وأما الكمال هو في تفصيل الصفات الثبوتية، في تفصيل الصفات ماذا؟ الثبوتية. هذه طريقة القرآن، طريقة أهل السنة عرفناها. تأتي طريقة أهل الأهواء من الأشاعرة والمتكلمين وغيرهم، يخالفون هذه الطريقة، فيبدأون يفصلون في ماذا؟ في السلب والنفي. لما تأتي إلى بعض عقائدهم يقول إن الله، يبدأ يصف الله الآن، قل إن الله ليس بجسم ولا بعرض ولا له غرض ولا لك ولا 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 ولا، فيذكر صفات الله كلها بلفظ ماذا؟ النفي. لا لا لا، هذه ليست طريقة القرآن، ليست طريقة القرآن، وليس أيضا فيها كمال، وليس فيها مدح، بخلاف أن يأتي القرآن والسنة فيثبت أن الله حي وقيوم وقادر وعالم، والصفات يكرر في الصفات، هذا مدح. مثال ذلك لو جاء رجل وجاء إلى ملك وقال له ماذا؟ أنت لست زبالا ولست كناسا ولست فراشا ولست يعطيه أشياء أتله مدح حقتكم، يقتله مباشرة، لأن هذا مدح أو ذم، هذا ذم. فهنا فصل في النفي فهذا ذم. أما لما يأتيه فيقول أنت العادل وأنت الحاكم وأنت المسيطر وأنت كذا وأنت كذا، هذا يفرح به مدح. فإذا كان في هذا في المخلوق لا يعد مدحا، فكيف بالله عز وجل لما تأتي تقول إن الله لا جسم ولا عرض ولا جوهر ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله؟ الحقيقة مثل ما ذكرنا، هل في بيته نخلة؟ ها؟ ليس فيه، ليس عنده إله. المعطل يعبد ماذا؟ عدم. إذن قلنا أن الغالب في الصفات الثبوتية ماذا؟
التفصيل.
يأتي أحيانا إجمال، لكن الأصل التفصيل. إجمال مثل قوله الحمد لله رب العالمين، أثبت جميع المحامد لله عز وجل، وهذا ثبوت على وجه الإجمال. وأما السلبية فأحيانا أيضا يأتي على وجه التفصيل عند الحاجة. ما هي الحاجات؟ قال الأولى بيان عموم كماله، هذا الذي ذكرناه، هذا الأصل في النفي، قال ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. يأتي مفصلا في الثانية، قال نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، يعني جاء الكاذبون وأثبتوا نقصا لله، فجاء القرآن ففصل هذا النقص ونفاه عن الله. وإن كان هذا النقص يكفيه أن نقول مثلا ليس كمثله شيء، لكن لما هؤلاء نسبوا لله الولد جاء التفصيل في نفي الولد عن الله. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وكذلك دفع توهم نقص من كماله، دفع توهم نقص من كماله في تعلقه بأمر معين. لما يأتي أن الله عز وجل من كماله خلق السماوات والأرض، فجاء اليهود فتوهموا أنه في اليوم السابع تعب واستراح، تنزه الله عز وجل عن ذلك. هذا موجود في التوراة عندهم محرفة في أولها، أن الله لما خلق السماوات والأرض في اليوم أو في ستة أيام جاء في اليوم السابع الذي هو يوم السبت فاستراح، فاتخذوا هذا اليوم راحة وعيدا. وهذا نقص أثبتوه لله، فجاء الله عز وجل ففصل في النفي، فقال وما مسنا ماذا من لغوب، قال وما بينهما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما اللاعبين، فدفع توهم اللعب ودفع توهم التعب ودفع توهم اللغوب، دفع توهم اللغوب. اكتفي، إذن نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. يعني ممكن مثلا في الدرس القادم تحاول أن تأخذ كتاب من الكتب التي هي يعني كاملة، وفي صفحة واحد تنقل قواعد أدلة الأسماء والصفات، تكتبها معك حتى تكون حاضر معنا. لو تفضلتم علينا بإعادة قواعد أسماء الله الحسنى، من يعيدها لنا؟ أعادها لنا الأخ، نعيد يعيد لنا قاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية، يعني يريد القواعد كلها أو ضابط الأسماء. طيب ضابط الأسماء قلنا ثلاث أشياء، ما هي؟ من يستطيع يجيب؟ فضل أخي. الثبوت الثاني،
الثاني
أنها
كلها
حسنى،
الشاهد
بالآية والله أسماء الحسنى. أحسنت.
والضابط
الثالث يده الله سبحانه وتعالى، الدعاء بها. هل يصح قول اللهم لا تأمنا مكرك؟ عليك بالدعاء الثابت واترك هذه الأدعية الغير ثابتة. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن لا يأمن مكر الله، هذا من صفات المؤمن، يعيش بين الخوف وبين الرجاء، يخاف من الله سبحانه وتعالى ومن آثار ذنوبه، ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يعيش بالغرور ولا بالأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الدعاء اقتصر على الدعاء الثابت. طيب الذي ما استطاع أن يعني يتابع معنا بعض الشرح، الدروس مسجلة فتأخذون منها. والذي ما فهم شيء ممكن يكتب سؤال نعيد له الشرح. يا شيخ علي صح، هل هناك أسماء معلومة غير 99 اسم؟ هذا يرجع إلى اجتهاد العلماء، بعضهم اجتهد وأوصلها إلى أكثر من 99، وهذا لا يخالف الحديث أن لله 99، ليس معناها أنه لا نعلم نحن إلا 99، هذا أيضا خطأ، خطأ في الفهم، معناه لا نعلم إلا 99، لا، معناها أن هناك 99 من أحصاها دخل الجنة. نعم.
مثل
7
من
يطلهم
الله
في، نعم، مثلها كثير. ومثل مثلا من صلى لله 12 ركعة دخل ماذا؟ أو بنى الله له بيت في الجنة. هل هناك ركعات غير 12 أو لا؟ هناك ركعات كثير. هل صحيح ما قيل في ابن عربي أنه كافر؟ طبعا ابن عربي المقصود به الصوفي، هذا لا شك أنه ملحد زنديق كفره العلماء. يعني مثلا صفة الولد هي كمال في المخلوق، لكن ليس كمالا مطلقا في المخلوق، هي كمال في المخلوق لحاجته، لكن الله عز وجل ليس محتاجا، فلا تدخل هذه في قاعدة كل كمال ثبت المخلوق الله أولى به، لأنها كمال في حق المخلوق لضعفه وعجزه. أما الله عز وجل فليس، فهو الغني سبحانه وتعالى ونحن الفقراء. يقول لو أنكم تشرحون لنا القاعدة الثالثة والرابعة في الأسماء مع الأمثلة لأنني لم أفهمها. يعني القاعدة الثالثة والرابعة اللي درسناها اليوم أو درس السابق؟ ها؟ في الأسماء. من السائل هذا؟ ها؟ أنت السائل. طيب ما هي القاعدة الثالثة والرابعة؟ طيب الثالثة يقول، ممكن نرجع على اختصار أسماء الله عز وجل، عندك القاعدة مكتوبة ليس كذلك؟ أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها لها معاني مقتصرة على الله سبحانه عز وجل، وبعضها لها معاني تتعدى إلى خلقه متعلقة بذاته. وهناك أسماء الله عز وجل فيها معنى التعدي للخلق. مثال ذلك اسم الله عز وجل ذكرنا السميع. طيب السميع طبعا عندنا ثلاث أشياء، أول شيئين ثابت للأول وللثاني سواء متعدي أو غير متعدي. الشيئين ما هما؟ ثبات الاسم والصفة. هذا سواء كان متعدي أو غير متعدي نأخذ منه اسما ونأخذ منه ماذا؟ صفة. مثال السميع نأخذ منه اسم ماذا؟ السميع ونأخذ منه صفة السمع. نأخذ منه صفة السميع ونأخذ منه صفة السمع. مثال الحي نأخذ منه اسم ماذا؟ الحي وصفة ماذا؟ الحياة. هو في نفسه حي سبحانه وتعالى، خلاف المحيي، لأن المحيي فيه إحياء للخلق فيه تعدي، أما أنه هو سبحانه وتعالى حي فهذا الاسم ليس فيه معنى متعدي. واضح؟ إذن يبقى معنى أن المعنى المتعدي يستفاد منه أمر آخر ثالث. ما هو الأمر آخر؟ ثبوت الحكم وثبوت المقتضى لهذا الاسم، ثبوت الحكم وثبوت المقتضى لهذا الاسم. ما هو المقتضى لاسم الله عز وجل السميع؟ صفة السمع، يسمع السر والنجوى، يسمع كل شيء. واضح شيخ؟ ها؟ الآن اشرح لنا البصير.
البصير ثبوت الاسم البصير.
البصير
ثبوت الصفة أنه يبصر.
أحسنت، البصر
البصر.
نعم، وأنه يبصر.
ثبوت الحكم.
حكم ومقتضى.
يرى كل شيء.
يرى كل شيء. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. واضح الآن؟ في أحد ما فهم القاعدة هذه؟ ها؟ طيب، القاعدة التي تليها ما هي؟ دلالة الأسماء. هذه ممكن أن تكون أصعب القواعد فهما، لكنها إن شاء الله سهلة واضحة. هذه تسمى دلالات الألفاظ، تأتي عند أهل اللغة، دلالات ألفاظ، دلالات لغوية. هذه الدلالات قريبة من قضية التعدي، قريبة من قضية ماذا؟ أنت فهمت الآن التعدي؟ ها؟ أخي فهمت التعدي؟ فهمتم التعدي؟ أفاد ماذا؟ اسم وصفة وحكم ومقتضى. الاسم والصفة مع بعض هذه مطابقة. خلنا الآن عندنا ثلاث، ما هي؟ اسم وصفة وتعدي. الآن دلالة المطابقة. دلالة المطابقة عندنا الاسم أو الله سبحانه وتعالى، وعندنا ماذا؟ الصفة. الاثنين مع بعض تسمى دلالة مطابقة. الاثنين مع بعض تسمى دلالة المطابقة. واحد منهما على حدة تسمى دلالة تضمن، أي تضمن هذا الاسم، تضمن هذه الصفة، وتضمن هذا الاسم، دل على ذات الله سبحانه وتعالى. يبقى معنا الذي ذكرناه في قضية التعدي، ثبوت الحكم وثبوت المقتضى، ثبوت أسماء أخرى، هذا الذي يسميه دلالة الالتزام. دلالة الالتزام. مثل لنا يا شيخ، اسمك الله يحفظك، اسمكم محمد. مثل لنا يا محمد، عندنا الآن كم دلالة؟ ثلاث دلالات. ما هي؟
الاسم والصفة وثبوت
الحكم. لا، دلالات، دلالات الألفاظ اللغوية،
المطابقة والتضمن والالتزام.
والالتزام. طيب، الآن عندنا اسم الله سبحانه وتعالى القادر. اسم الله عز وجل ماذا؟ القادر. أين ما هي دلالة المطابقة من اسم الله القادر؟
اسمه القادر،
اسمه القادر، أو أنه على ذات الله سبحانه وتعالى. واحد مع ماذا؟
مع
الصفة، وهي القدرة. هذه تسمى دلالة المطابقة، دلت على الشيئين معا دلالة التضمن، إما هذه وإما هذه، إما هذه وإما هذه، يعني إما ذات الله وإما صفة القدرة. أنا ذكر القادرة أو صفة القدرة. طيب، دلالة الالتزام، هل ممكن أن يكون قادر من غير أن يكون حي؟ لا. هل ممكن أن يكون قادر من غير أن يكون حكيم؟ هل ممكن أن يكون قادر من غير أن يكون قوي، من غير أن يكون عزيز؟ الأسماء الأخرى والدلالات الأخرى والمقتضيات الأخرى التي أخذت من هذا الاسم تسمى دلالة ماذا؟ الالتزام. واضح؟ طيب، اشرح لنا، نريد آخر يوضح لنا دلالات دلالات الثلاث من اسم الله سبحانه وتعالى العزيز. اختارنا، انا اختار من اسم الله العزيز، انا اختار الذي طأطأ راسه، طأطأ راسه، انا اختار، فارفع راسك. تفضل شيخ انت. نعم، احسنت. الاسم ما هو الان؟
العزيز. دل على اسم الله ودل على العزة.
أحسنت. هذه دلالة ماذا؟ مطابقة.
لا يمكن أن يكون عزيزا.
لا، قبلها دلالة تضمن على أو العزة وحدها أو على ذات الله العزيز وحده. طيب، دلالة الالتزام.
لا يمكن أن يكون عزيزا غير حكمة.
أحسنت. تأتي بالأسماء الأخرى، لأن هذه يلتزم منها، لأن أسماء الله عز وجل كلها أو بعضها مرتبط ببعض. واضح يا شباب؟ في شيء مو واضح؟ طيب، القواعد في الأسماء، في أحدكم ما فهم قاعدة مضت في الأسماء؟ نعم تفضل يا أخي.
وشنو ما فهمت هذه؟
وهي
إن الله وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، لم يأتي بهذا القول الخبيث المقابلة كما أتى في وقالت اليهود إن يد الله مغلولة وغلت أيديهم ما قالوا.
قال غلت أيديهم، هذه ليست مقابلة، هم قالوا يد الله مغلولة فقال الله غلت أيديهم، هذا صفة اليد لا تأتي مقابلة بل صفة اليد ثابتة لله من صفاته الخبرية لله سبحانه وتعالى، فصفة اليد ليست على صفة المقابلة. عرفت؟ المقابلة الصفات، قلنا المقابلة الصفات التي تحتمل النقص في بعض الأحوال مثل المكر مثل الكيد، أما الصفات التي فيها الكمال المطلق فهذه لا تأتي على المقابلة مثل الصفات الخبرية أيضا الوجه والذأ واليد والأصابع وغيرها مما ثبت لله سبحانه وتعالى. عرفت؟ واضح شيخ؟ ما شاء الله كم أخذنا وقت عنا؟ طيب نفس الأسئلة. جزاكم الله خير يا أخو بارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.